آله الطيبين الطاهرين. الكلام فعلان في أنه هل يجوز بيع المكيل بالوازن وبيع الموزون بالكيل أم لا؟ ذكر الشيخ قدس سره أولان أن بعضهم ذهب إلى الجواز بلا تفصيل، واستدل على الجواز برواية وهاب ابن منبه عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن. وأشكل عليه الشيخ قدس سره بأن الرواية محل تأمل سندان ودلالتان، أما سندان فلأن وهب بن منبه منصوص على ضعفه من قبل النجاشي وغيره، وأما دلالتان فلأن الظاهر من الرواية لا بأس بسلف ما يكال فيما يوزن، المقصود بذلك أن يجعل عوض الموزون مكيلان أو عوض المكيل موزونان، بأن يقول مثلا: بعتك 100 راوية من الزيت، بعتك 100 راوية من الزيت بكرين من الحنطة، فالمعوض من الموزون والعوض من المكيل. أو بالعكس، ليس المقصود بأن يبيع الزيت مكيلا بأن يقول: بعتك كرين من الزيت، ليس المقصود بالرواية أن يبيع المكيل موزونا أو يبيع الموزون مكيلا، وإنما المقصود من الرواية أن يجعل عوض الموزون من المكيل أو يجعل عوض المكيل من الموزون. لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال، يعني بأن يجعل ما يوزن سلفا لما يكال، يعني عوضا عن، أو ما يكال فيما يوزن، وأن يجعل عوض ما يوزن هو شنو؟ ما يكال. فالرواية ناظرة للعوضية، جعل أحدهما عوضا عن الآخر، وليست ناظرة إلى أنه يبيع الموزون مقدرا بالكيل أو يبيع المكيل مقدرا بالوزن. ثم قال: والقرينة على أن المراد بالرواية جعل الموزون عوضا عن المكيل أو بالعكس، القرينة على ذلك أن الشيخ قدس سره الشيخ الطوسي في الاستبصار ذكر هذه الرواية في باب إسلاف الزيت في السمن، يعني بأن يجعل عوض السمن زيتان، في باب إسلاف الزيت بالسمن ذكر هذه الرواية، فمعناه أن الشيخ فهم من هذه الرواية أن يجعل الموزون عوضا عن المكيل أو بالعكس، ولم يفهم منها أن نفس المكيل يقدر بالوزن أو نفس الموزون يقدر بالكيل، فهم منها العوضية، يعني جعل أحدهما عوضا عن الآخر في بيع السلام. ولذلك استشهد بالرواية في باب بيع إسلاف الزيت بالسمن. إن قلت بأن فهم الشيخ ليس حجة علينا، الشيخ فهم منها مثلا، الشيخ فهم من هذه الرواية أن المكيل يجعل عوضا عن الموزون أو بالعكس، ولأنه فهم منها ذلك جعلها في باب إسلاف الزيت بالسمن. فهم الشيخ حجة عليه وليس حجة علينا. نحن إذا فهمنا من الرواية أنها ناظرة للتقدير لا للعوضية، يعني أن الموزون يقدر بالكيل، المكيل يقدر بالوزن، فحينئذ لا يكون إدراج الشيخ لها في باب حجة علينا. المقصود من الإدراج هو أن الكتب الأربعة بوبت على تبويب الأصول الأربعمائة التي وردت عن الأئمة عليهم السلام. الكتب الأربعة ما بوبت بتبويب مستقل وبتصنيف مستقل من أربابها، نفس الأبواب التي كانت عليها الأصول الأربعمائة، باب الطهارة وباب الزكاة وباب المضاربة وباب الإجارة، نفس هذا التبويب والتصنيف مشى عليه شنو؟ أرباب الكتب الأربعة، مؤلفو الكتب الأربعة. وحينئذ فإدراج الشيخ رواية في باب دال على أنه تلقاها كذلك، يعني الشيخ تلقى هذه الرواية مدرجة في هذا الباب في نفس الأصول الأربعمائة التي وصلت إليه، إما كلها أو جلها، إما بالقراءة أو بالإجازة أو بالوجادة، على أي نحو من أنحاء الوصول. فبما أن الشيخ تلقاها هكذا، يعني تلقاها مدرجة في هذا الباب، نحن نحتمل أن الراوي الأصلي، لنفترض الراوي الأصلي منه وهب بن منبه بناء على قبوله بناء على وثاقته، نحن نفترض أن الراوي الأصلي عندما رواها عن الإمام عليه السلام، أول راوي رواها عن الإمام وهو وهب بن منبه، رواها لمن بعده؟ نفس الراوي الأصلي رواها لمن بعده في هذا الباب، فلذلك صنفت في هذا الباب. نفس الراوي الأصلي عندما رواها لمن يليه رواها شنو؟ ضمن هذا الباب، ورواها ضمن هذا الباب كقرينة على أن المراد منها شنو؟ جعل الزيت عوضا عن السمن، يعني جعل المكيل عوضا عن الموزون، أو جعل الموزون عوضا عن المكيل. إذن وهذا ما يذكره الفقهاء في رواية معروفة، وهي عمد الصبي وخطأه واحد، عمد الصبي وخطأه واحد. هناك يبحثون هذه الرواية في باب الإجارة، في باب البيع، في باب المضاربة، تتكرر الكلام حول هذه الرواية، عمد الصبي وخطأه واحد، عمد الصبي وخطأه واحد. هل هو في خصوص باب الجنايات، أو عمد الصبي وخطأه واحد في تمام المعاملات؟ عمد الصبي وخطأه واحد في خصوص باب الجنايات أو في تمام المعاملات؟ أرباب الكتب الأربعة أدرجوها في باب الجنايات، مع أن اللفظ مطلق، عمد الصبي وخطأه واحد، اللفظ مطلق. ربما يأتي فقيه يتمسك بها، يقول عمد الصبي وخطأه واحد في تمام الأبواب، لأن اللفظ مطلق، ولكن أرباب الكتب الأربعة أدرجوها في باب الجنايات. هناك ذكر عدة من الأعلام أن إدراج هذه الرواية في باب الجنايات قرينة على اختصاصها بباب الجنايات، أو لا أقل مانع من عمومها لسائر الأبواب. لماذا؟ لأن إدراجها من قبل مصنف الكتب الأربعة مع أنهم تلقوا التبويب كما هو من الأصول الأربعمائة، معنى أن الرواة الأصليين لهذه الرواية ذكروا هذه الرواية ضمن هذا الباب، ذكروها ضمن هذا الباب كقرينة على الاختصاص، وحينئذ فلا نحرز العموم. الكلام في هذا المورد، نحن لو خلينا وهذه الرواية من دون مسألة إدراجها في بابين، نحن لو خلينا وهذه الرواية نحتمل كلا المعنيين، نحتمل ما يكال فيما يوزن بمعنى العوضية، نحتمل ما يكال فيما يوزن بمعنى شنو؟ التقدير، نحتمل كلا المعنيين. ولكن إدراج الشيخ لها في هذا الباب مع تلقي الشيخ لهذا التبويب ممن قبله إن لم يكن قرينة على أن المراد بها العوضية، فلا أخل شنو؟ مانع من ظهورها في المعنى الأول وهو معنى التقدير، يعني أن الموزون يباع بالكيل وأن المكيل يباع بالوزن. أحطم شنو؟ هذا بالنسبة إلى مطلب من استدل على الجواز مطلقا وردوه. نعم. إذا كانت مدرجة في باب معين. نعم. بلي كثير من الفقهاء يلتزم بهذا، كثير من الفقهاء على هذا. خوب، بعدين الشيخ قدس سره شنهو يقول؟ الشيخ قدس سره يقول الكلام في مقامين. المقام الأول أن نزن المكيل أو نكيل الموزون من باب كون الوزن إمارة على الكيل، يعني هو مكيل ولكن نزنه لا لموضوعية في الوزن، بل لأن الوزن شنو؟ إمارة على الكيل، هو مكيل، نزنه لأن الوزن إمارة على الكيل، طريق لتحديد الكيل لا لموضوعية في الوزن. هذا المقام الأول الذي نبحث فيه. المقام الثاني لا، أننا نزن المكيل أو نكيل الموزون على نحو الاستقلال لا على نحو الإمارية، يعني نحن نعلم أن هذا موزون لكننا نبيعه بالكيل، لا نبيعه بالكيل كإمارة على الوزن، لا نبيعه بالكيل من باب الاستقلال. إذن عندنا مقامان للبحث. المقام الأول، هل يجوز بيع المكيل بالوزن مع استخدام الوزن إمارة على الكيل؟ والمقام الثاني أنه هل يجوز بيع المكيل بالوزن على سبيل الاستقلال لا على أنه إمارة على التقدير الواقعي الذي لا؟ نجي الآن إلى المقام الأول، هل يصح بيع المكيل بالوزن على نحو الإمارية على نحو أنه إمارة أم لا؟ الشيخ يقول أيضا هنا نحوان من البحث، لا نحو واحد. الوزن يكون إمارة على الكيل أو بالعكس، تارة مع التفاوت المتسامح به عادة، وتارة لا يكون كذلك. يعني مثلا أبيعك راوية من الزيت، الزيت يباع بالوزن، لكن أنا أبيعك راوية من الزيت بلحاظ أن الراوية إمارة على شنو؟ على 10 كيلو، بلحاظ أن الكيل إمارة على الوزن، فأنا بعتك راوية من الزيت لا لموضوعية في الراوية، الراوية أخذت طريقا، أخذت إمارة على 10 كيلو من الزيت،
أبيعك راوية من الزيت على أنها 10 كيلو. نحن لو وزننا الراوية قد تطلع 10 كيلو، وإذا تنقص مثلا 10 كيلو إلا غرام إلا 5 غرام، يعني بمقدارين شنو يتسامح به لدى العرف، يتسامح به عادة. إذن فحينئذ في هذا النحو الأول، وهو ما لو كان هناك تفاوت لكان التفاوت مما يتسامح به عادة، هل يجوز بيع الموزون بالكيل على أساس أن الكيل إمارة على الوزن، ولو كان بينهما تفاوت لكان مما يتسامح به عادة، هل يجوز ذلك أم لا؟ استدل الشيخ على ذلك بوجهين. الوجه الأول أنه مقتضى القاعدة، أصلا لا نحتاج إلى دليل، هذا أصلا مقتضى القاعدة. لما؟ لأننا إذا جعلنا الوزن إمارة على الكيل ففي الواقع بعناه بالكيل ما بعناه بالوزن، إنما استخدمنا له الوزن كإمارة وطريق. إذا بعنا راوية من الزيت على أساس أنها إمارة على 10 كيلو ففي الواقع نحن بعنا الزيت موزونان، ما بعناه مكيلان، وإنما كان الكيل مجرد طريق لإحراز الوزن ليس إلا. في الواقع نحن بعناه بتقديره الواقعي، هو موزون بعناه وزنان، بعناه بتقديره الواقعي. إذن الروايات التي قالت لا يباع الموزون إلا بوزنه والمكيل إلا بكيله تنطبق على هذا الفرض، هذا الفرض أيضا بيع الموزون بوزنه غاية ما في الأمر بطريق الإمارة، والمكيل بيع بكيله فتصدق عليه شنو الإطلاقات السابقة. إذن جوازه مقتضى القاعدة لأن الإطلاقات تنطبق عليه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال بل عندنا نص يدل على الجواز، مو أنه مقتضى القاعدة. رواية عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري 100 راوية من زيت، أشتري 100 راوية من زيت فأعترض راوية أو 2 فأتزنهما، أتزنهما يعني أطلب وزنهما، ائتزان افتعال من الوزن يعني أطلب أن توزن، ثم آخذ سائره سائر الزيت على قدر ذلك، ما أوزن الجميع، أوزن راوية أو راويتين والباقي على قياسه. قال لا بأس. وقع الكلام هنا، هل الرواية تدل على جواز بيع الموزون بالكيل على أساس أن الكيل إمارة أم لا؟ وقع البحث في هذه الناحية. من استدل بها على الجواز تمسك بالإطلاق اللفظي وبالإطلاق المقامي، الرواية لها إطلاقان، إطلاق لفظي وإطلاق مقامي. إطلاق اللفظي قوله لا بأس، يعني لا بأس سواء تعذر وزنها أم لم يتعذر، يجوز لك أن تشتري 100 راوية من الزيت على أساس أن الراوية إمارة سواء تعذر وزن هذه 100 أم لم يتعذر. مقتضى إطلاق لا بأس، هذا إطلاق لفظي، مقتضى إطلاق لا بأس جواز ذلك في فرض التعذر وفرض عدمه، هذا إطلاق لفظي. وعندنا إطلاق شنو مقامي، وهو ما يعبر عندهم بترك الاستفصال، ما استفصل الإمام، ما قال الإمام للسائل أنت تشتري 100 راوية، يعني في فرض تعذر وزنها أو في فرض عدم التعذر، لم يستفصل الإمام. عدم استفصال الإمام من قبل السائل على أن مقصوده فرض التعذر أو غيره، عدم الاستفصال موجب لانعقاد الإطلاق. هذا يسمى إطلاق شنو؟ مقامي، ليس ناشئ عن اللفظ، ناشئ عن عدم الاستفصال، ناشئ عن السكوت، هذا يعبر عنه بالإطلاق المقامي. إذن الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي في الرواية بل دليلان على جواز بيع الموزون بالمكيل مطلقا في فرض التعذر أو عدمه. لكن نوقش هذا الاستدلال، ولهذا الشيخ قدس سره ما اعتبر الرواية دليل مستقل، قال يؤيده، لأن أكو مناقشة في هذا الاستدلال. وجه المناقشة في هذا الاستدلال أنه الطعن في الإطلاق اللفظي والطعن في الإطلاق المقامي. أما الطعن في الإطلاق اللفظي هذا يبتني على بحث في الكفاية في باب المطلق والمقيد، أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مضر بالإطلاق أو ليس مضرا بالإطلاق. مثلا إذا أنا أتكلم مع جماعة متشرعة أقول لهم أكرم العالم، ينصرف ذهنهم شنو؟ إلى العالم الفقيه، ما ينصرف ذهنهم إلى العالم الفيلسوف أو إلى العالم مثلا المهندس، ينصرف ذهنهم إلى العالم الفقيه. أكرم العالم، هناك قدر متيقن بين المخاطب والمخاطب هو شنو؟ العالم الفقيه. هل القدر المتيقن في مقام التخاطب، يعني القدر المتيقن المعهود بين السائل وبين الإمام عليه السلام، هل القدر المتيقن في مقام التخاطب مضر بالإطلاق أو ليس مضرا بالإطلاق؟ صاحب الكفاية يرى أنه مضر بالإطلاق، لا ينعقد إطلاق لكلام الإمام إذا كان هناك شنو؟ قدر متيقن في مقام التخاطب بينه وبين السائل. بناء على ذلك في المقام يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب وهو فرض التعذر. يعني إنما تباع 100 راوية إنما تباع 100 راوية من الزيت بهذه الطريقة، لأنه غالبا شنو؟ يتعذر وزن 100 راوية، يقعدوا من الصبح للظهر هم يوزنوا في الراوية، غالبا يتعذر وزن 100 راوية، فلتمشية السوق يزنون 2 والباقي على قياسها. إذن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب بين السائل وبين الإمام عليه السلام، وهذا القدر المتيقن فرض التعذر. فإذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب مضرا بالإطلاق، لا ينعقد للرواية إطلاق لغير فرض التعذر. هذا هدم الإطلاق اللفظي. وأما هدم الإطلاق المقامي، الإطلاق المقامي قلنا ناشئ عن ترك الاستفصال، ما استفصل الإمام إذن فهو فقد أطلق، لم يستفصل إذن فقد أطلق. كلام هنا شنو؟ في ترك الاستفصال. يذكرون في بحث المطلق والمقيد إنما يكون ترك الاستفصال كاشفا عن الإطلاق إذا لم يكن لترك الاستفصال احتمال عرفي آخر. يعني إذا انحصر الاحتمال العرفي لترك الاستفصال في الإطلاق نقول إنما لم يستفصل لأن الحكم مطلق، إذا انحصر الاحتمال العرفي في ذلك نعم يكون ترك الاستفصال كاشفا عن الإطلاق. أما إذا كان ترك الاستفصال له منشأ آخر غير الإطلاق، يعني يحتمل عرفا أن يكون ترك الاستفصال لأجل منشأ آخر، هنا لا يكون ترك الاستفصال كاشفا عن الإطلاق. لما؟ مثلا في المقام،
في المقام نقول بأن الإمام لم يستفصل، ما قال للسائل تقدر توزنهم المئة الراوية لو ما تقدر، ما استفصل. يحتمل أن الإمام لم يستفصل لأن الحكم مطلق، صح لو لا؟ ويحتمل أن الإمام لم يستفصل لأن الغالب خارجا تعذر وزن مئة راوية، فحمل الإمام كلام السائل على ما هو الغالب، إنما لم يستفصل منه لأنه حمل سؤاله على المورد الغالب وهو فرض شنو؟ فرض التعذر. إذن ما دمنا نحتمل احتمالين في ترك الاستفصال، ما دام ترك الاستفصال يحتمل وجهين، يحتمل أن يكون ترك الاستفصال لأجل الإطلاق، ويحتمل أن يكون ترك الاستفصال لأجل اتكاء الإمام على الغلبة، يعني حمل كلام السائل على ما هو المورد الغالب. إذن فحينئذ لا يكون ترك الاستفصال ما دام محتمل لوجهين، لا يكون ترك الاستفصال شنو؟ كاشفا عن الإطلاق. الشيخ قدس سره ناقش في ذلك. أما ضائرية القدر المتيقن بالإطلاق، هذا حسب المباني، هذا يختلف باختلاف المباني. وأما يعني اتكاء الإمام على الغالب، فالشيخ ناقش صغرا وكبرا. أما صغرا قال بأنه مو معلوم أنه الغالب ذلك، وزن مئة راوية من الزيت مو معلوم أنه غالبا متعذر. أول الكلام شيخ ناقش بالصغرى الآن، يعني الغلبة مو مسلمة، لا نسلم أن الغالب تعذر وزن مئة راوية من الزيت. أول الكلام، على فرض تسليم سلمنا بأن الغالب هو ذلك، على فرض التسليم بأن الغالب تعذر بلي وزن مئة، خب إنما يكون ترك الاستفصال ناشئ من حمل الإمام مورد السؤال على المورد الغالب إذا كان هذا الاحتمال العرفي احتمالا معتدا به عرفان. إنما يكون ضائر بالإطلاق المقامي إذا كان احتمالا معتدا به عرفان، وهذا الاحتمال موهوم عرفان. لما؟ بيان ذلك. تارة يكون الإطلاق على خلاف القاعدة، وتارة يكون الإطلاق على وفق القاعدة. إذا كان الإطلاق على خلاف القاعدة وشككنا، الإطلاق على خلاف القاعدة، مثلا مقتضى القاعدة أن الناس مسلطون على أموالهم، هذا مقتضى القاعدة. ولكن جاء سائل وسأل الإمام عليه السلام، قال هل يجوز لي أن أدخل بستان لواحد من الناس، هل يجوز لي أن أدخل بستانا فأكل منه وأشرب منه وأستريح فيه ثم أخرج؟ قال الإمام عليه السلام شنو؟ لا بأس. ولم يستفصل منه، ما استفصل منه، قال له في فرض عدم منع المالك أو لا، ما فصل الإمام. الإمام لم يستفصل من السائل أن المالك مانع أو غير مانع. هنا ماذا يقولون؟ يقولون مقتضى الإطلاق المقامي، لأن الإمام لم يستفصل له، بما أن الإمام لم يستفصل مقتضى الإطلاق المقامي جواز الدخول والانتفاع من البساتين الواسعة حتى مع منع المالك، هذا مقتضى الإطلاق المقامي. بعد مقتضى عدم الاستفصال هو شنو؟ هو جواز الانتفاع بالبساتين الواسعة حتى مع منع المالك. هنا نجي نقول لا، ليس كذلك. لماذا؟ لأنه الإطلاق هنا على خلاف القاعدة. يا قاعدة
الناس مسلطون على أموالهم. بما أن الإطلاق هنا على خلاف القاعدة، فإذا شككنا عدم استفصال الإمام من قبل السائل، ما قال للمالك مانع أو غير مانع، يحتمل أنه لأن الحكم مطلق، ويحتمل أنه لم يستفصل باعتبار أن المتشرع عادة لا يقدمون على دخول بستان مع منع المالك، فلعله لم يستفصل لأنه حمل السائل على مورد الغالب في المتشرعة، وهو أنهم لا يقدمون مع فرض منع المالك، لعله كذلك. إذن بما أن الإطلاق على خلاف القاعدة، وشككنا في الإطلاق نفسه لأننا شككنا في أن ترك الاستفصال هل هو لأن الحكم مطلق أو لأنه شنو، أو لأن الإمام حمل السائل على أنه متشرع لا يقدم على دخول البستان مع فرض المنع، حينئذ نقول شنو؟ إطلاق مقامي ماكو، نقتصر على القدر المتيقن وهو فرض عدم منع، مو رضا، فرض عدم منعه. فرق بين عدم منعه وبين رضاه، يعني لا يشترط إحراز رضاه، لكن لو منع لا يجوز الدخول، يجوز الانتفاع من البساتين الواسعة من دون حاجة إلى الاستئذان، ما يحتاج استئذان، ولكن لو منع لا يجوز الدخول. فرق بين إحراز الرضا وشنو؟ عدم المانع. إذن فبالنتيجة نقول بما أن الإطلاق المقامي في هذه الرواية رواية، وهذا ما يذكره الفقهاء في مسألة جواز الانتفاع بالبساتين الواسعة، بما أن الإطلاق المقامي في هذه الرواية رواية جواز الانتفاع بالبساتين الواسعة مشكوك، مو معلوم، لأن عدم الاستفصال يحتمل له منشأ آخر، هنا نقتصر شنو؟ على القدر المتيقن. أما إذا كان الإطلاق على وفق القاعدة كما في محل كلامنا، جواز بيع الموزون بالكيل مع استخدام الكيل شنو؟ إمارة على الوزن، هذا مقتضى القاعدة أصلا، لأن هذا من باب بيع الموزون بالوزن، غاية ما في الأمر الكيل مجرد إمارة ومجرد طريق. فإذا الإطلاق المقامي في الرواية على وفق القاعدة، فإذا كان الإطلاق المقامي على وفق القاعدة، إذا احتمال أن الإمام لم يستفصل لأجل أن الغالب هو فرض التعذر يكون احتمالا موهوما عرفا، لأن الإطلاق على وفق القاعدة، فعدم استفصال. فلو كان الإمام، قولوا ياي، فلو كان الإمام عليه السلام لا يريد الإطلاق لنبه، فهنا عدم التنبيه هو الموافق للقاعدة، لا التنبيه هو الموافق للقاعدة، لاحظتم شلون؟ هنا الأمر بالعكس، لو كان الحكم غير مطلق لنبه الإمام على هذا، قال له شوف ترى هذا خاص بفرض التعذر، لأن الإطلاق على وفق القاعدة. متى ما كان الإطلاق على وفق القاعدة فيلزم على الإمام شنو؟ الردع لو لم يكن يريد الإطلاق، فما لم يردع يستفاد من كلامه الإطلاق المقامي. نعم شيخنا، تقعيد تقويم، تقعيد شنو تقعيد؟ الوزن. الشيخ قدم قال مقام الوجهين، الوجه الأول قال هو مقتضى القاعدة، شمول الإطلاقات له لا. الوجه الأول مو الوجه الثاني، الوجه الأول شنو كان؟ نجعله مر، هذا محل البحث، هذا مو الوجه الأول، لا مو مع هذا النحو الأول، الفرض الأول كلامنا أنه الوجه الأول من استدلال الشيخ شنو؟ بلي أن الإطلاقات شاملة للمحل الكلام، الإطلاقات الدالة على أن الموزون يباع بالوزن تشمل محل كلامنا، لأن الموزون في محل كلامنا بيع بالوزن عرفان، فتنطبق عليه شنو؟ إطلاقات. هذا معنى مقتضى القاعدة. يعني الإطلاقات تشمل محل الكلام.
هي أول الكلام شلون هي أول؟
باعتبار سلمنا بالأمارية، احنا خلنا نسلم أولا بالأمارية، هل يصح أن نجعل المكين أمارة على الموزن أم لا؟
مع فرض التسامح؟
مع فرض التسامح.
لماذا؟ بلا إشكال إمارة عرفية، هذا لا كلام فيه. بلا إشكال إمارة عرفية، هذا ليس محل بحثه. هذه الصغرى مسلمة عرفا. إذا كانت الراوية تزن 10 كيلو لكن في بعض الأحيان قد تنقص غرام أو غرامين، ما يعدها العرف إمارة على 10 كيلو بلا إشكال. هذا لا كلام فيه. ما لنا علاقة بنفي الغرر ولا نفي البقر. كلامنا بناء على الموضوعية، وإلا مو موضوعية ما نحتاج لهذا البحث كله. كلامنا أن الوزن أخذ على نحو الموضوعية، ولكن بما أن الراوية إمارة عرفا على 10 كيلو، الراوية من الزيت إمارة عرفا على 10 كيلو، إذن إذا بعنا الزيت بالراوية فقد بعناه بالوزن، ما بعناه بالكيل، لأن الكيل ما استخدم إلا كطريق لإحراز الوزن. عرفا يقولون بعت الموزون بوزنه، يعني بعت زيت 10 كيلو، إنما استخدمت الراوية كإمارة ليس إلا، هذا إمارة عرفية. وإلا شيخنا الآن هذه الصنجة، شايف الصنجة معاك، هذه الصنجة خلوا هذا الوزن الحديث، هذا حتى الوزن الحديث أول الكلام، الآن هذه الصنجة اللي كانت متعارفة، خلي الزيت هنا خلي 10 كيلو، صنجة ساوى 10 كيلو، هذه 10 كيلو لو إمارة، صنجة إمارة لو 10 كيلو تقحشي إمارة شيء. هنا هل يقال لا ما باعه بالوزن، باعه بصنجة، أدري الصنجة إمارة، يقال باع الموزون بالوزن لأن هذه الصنجة مجرد شنو إمارة. صحيح هذه الصنجة أحيانا تنقص غرام أو غرامين، لكن ما أحد يقول من العرف باع الموزون بصنجة، باع الموزون بالوزن، لكن الصنجة إمارة. هنا أيضا نفس الشيء، إذا هذه الراوية يوزنوها ويشوفوها 10 كيلو يقولون باع الموزون بوزنه، الراوية مجرد طريق وإمارة. كأمارة خاصة ماكو، العرف ما يقيد إلا هذه الإمارية بأي إمارة كان. خب فإذا يستخدمون فهذا لنا لا علينا، إذا يستخدمون دائما إمارات بعد الكلام العرف يعتبره إمارة. العرف يقولون إذا هذه الراوية وزنت عدة مرات وشافوها تساوي 10 كيلو بلا إشكال، العرف يقولون هذه إمارة على 10 كيلو، لا يختلفون في ذلك. إذن فبالنتيجة بيع الموزون بالكيل على أساس أن الكيل إمارة عرفية على الوزن، هذا شنو مقتضى القاعدة. إيش معنى مقتضى القاعدة؟ يعني الإطلاقات اللفظية تشمله، هذا معنى مقتضى القاعدة. فإحنا أسسنا مقتضى القاعدة في الوجه الأول، بعدين جئنا إلى الرواية. بعد أن جئنا إلى الرواية نقول هذه قاعدة عامة في الإطلاقات المقامية كلها، متى ما كان الإطلاق المقامي على خلاف القاعدة وشككنا فيه نقتصر شنو على القدر المتيقن، أما متى ما كان الإطلاق المقامي على وفق قاعدة فاللازم هو العكس. يعني لو لم يكن يريد الإمام الإطلاق لنبه على ذلك، فما لم ينبه ينعقد الإطلاق المقامي، والمقام من هذا القبيل، فافهم واغتنم. زين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول على الاستدلال بالرواية، وهو المناقشة في دلالة الرواية. الإشكال الثاني على الاستدلال بالرواية أن الرواية معارضة، هذه الرواية رواية عبد الملك معارضة بمعتبرة الحلبي. شلون معارضة بمعتبرة الحلبي؟
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيالين ثم يعد ما فيه ثم يكال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد. قال لا بأس به. لا بأس به شنو استفيد منها؟ استفيد منها إمضاء ما هو مرتكز في ذهن الحلبي من أنه في فرض القدرة على العد لازم يباع بالعد. استفيد منها أنه في فرض القدرة على العد لابد أن يباع المعدود بالعد، ما يباع بالكيل، مع أن الكيل إمارة، لكن مع ذلك لو كان يمكن عده لابد أن يباع بالعد. إذن يقع التعارض بين الروايتين. رواية عبد الملك تدل على جواز بيع الموزون بالكيل مطلقا، تعذر أو لم يتعذر، بينما صحيحة الحلبي تدل على أن الجواز في فرض التعذر، وأما في فرض عدم التعذر فلا يجوز، فيقع التعارض بين الروايتين. ما هو حل التعارض؟ حل التعارض بوجهين. الوجه الأول أن نقول نحن إذا استفدنا الجواز في وين؟ في رواية عبد الملك. إذا استفدنا الجواز في رواية عبد الملك بالإطلاق اللفظي، فالإطلاق اللفظي أقوى من المدلول الالتزامي في صحيحة الحلبي فيقدم عليه. وأما إذا استفدنا الجواز في رواية عبد الملك بالإطلاق المقامي فيحمل المطلق على المقيد، لأن رواية عبد الملك تقول وقت الإطلاق المقامي شو يقول فيها؟ يجوز مطلقا. هذه تقول يجوز في فرض التعذر، يحمل المطلق على المقيد وينتفي التعارض بينهما. نقرأ العبارة. نعم بلي ولا يخفى شنو؟ لا قرينا ولا يخفى هذه. ولا يخفى قصور الرواية سندا بوهب بن منبه، ودلالة بأن الظاهر من الرواية جواز إسلاف الموزون في المكيل يعني تعويضه به، لا جواز تقدير المسلم فيه المكيل بالوزن وبالعكس. ويعضد هذا الاستظهار ذكر الشيخ الرواية في باب إسلاف الزيت في السمن على الشرح الذي شرحناه خارج التطبيق. فالذي ينبغي أن يقال إن الكلام تارة في كفاية كل من التقديرين وهما الوزن والكيل في المقدر بالآخر مو مطلقا، من حيث شنو؟ من حيث جعله دليلا وإمارة على التقدير المعتبر فيه. تقدير المعتبر فيه الوزن نجعل الكيل إمارة، أو بالعكس بأن يستكشف من الكيل الوزن أو يستكشف من الوزن الكيل. هذا المقام الأول. المقام الثاني وتارة نبحث في كفايته فيه أصلا، يعني على نحو الاستقلال، نبيع المكيل بالوزن على نحو الاستقلال لا على نحو الإمارية، من غير ملاحظة تقديره المتعارف. أما الأول يعني المقام الأول فهو أيضا على نحوين شيخنا. النحو الأول قد يكون التفاوت بين الإمارة والتقدير مما يتسامح فيه عادة. الراوية إمارة، العشرة كيلو هو التقدير المعتبر، والتفاوت بينهما بغرام أو غرامين مما شنو يتسامح فيه عادة. فقد يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة، وقد يكون شنو مما لا يتسامح فيه. ترض 100 غرام مثلا. أما الأول وهو إذا كان مما يتسامح فيه فالظاهر جوازه، يعني جواز بيع المكيل بالوزن، خصوصا مع التعسر، يعني مع تعسر تقديره بما يتعارف فيه، لأن ذلك يعني شنو أصل المسألة، وهو بيع المكيل بالوزن على نحو الإمارية، لأن ذلك ليس خارجا في الحقيقة عن تقديره بما يتعارف فيه، يقال باع الموزون بوزنه. غاية ما في الباب أن يجعل التقدير الآخر وهو الكيل طريقا إليه، يعني إلى الوزن. إذا قولوا إياي فتشمله الإطلاقات، هذا السر في أنه مقتضى القاعدة، فتشمله الإطلاقات. إذا صدق عليه أنه باع الموزون بوزنه شملته الإطلاقات الدالة على أن الموزون لا بد أن يباع بالوزن، تشمل هذه الصورة. جاء إلى الوجه الثاني من الاستدلال، وتؤيده رواية عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري 100 راوية من زيت، فأعترض راوية أو 2 فأأتزنهما ثم أأخذ سائر الزيت على قدر ذلك. قال: لا بأس. ومقتضى، قولوا ياي، ومقتضى الإطلاق اللفظي والمقامي لهذه الرواية جوازه مطلقا. استدل بها في التذكرة، العلامة استدل بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذر وزنه، ما استدل بها مطلقا، استدل بها أولا على جواز بيع الموزون عند تعذر وزنه بوزن واحد من المتعدد، يعني يوزن واحد من المتعدد والباقي على قياسه ونسبة الباقي إليه. وأردف هذا الكلام بقوله: ولأنه، يعني ولأن بيع الموزون بالكيل يحصل به المطلوب، شنو المطلوب؟ وهو العلم بوزنه. إذا بعنا الزيت براوية والراوية تساوي 10 كيلو حصل العلم بوزن الزيت. يقول: كلامه الثاني أعم من كلامه الأول، لأن كلام الأول في فرض التعذر، بينما استدلاله الثاني يدل على عدم اختصاص الحكم بصورة التعذر، وهذا اللي قلنا عنه أنه مقتضى القاعدة. إذن ليش قيد بالتعذر في كلامه الأول العلامة؟ لماذا قيد الجواز بالتعذر في كلامه الأول؟ الآن بيجي بيعتبر كلام العلامة كمناقشة في الاستدلال بالرواية، كأن العلامة يقول: أنتم تستدلون على الجواز بالإطلاق المقامي، والإطلاق المقامي ناشئ عن ترك الاستفصال، لكن لعل منشأ ترك الاستفصال مو الإطلاق، لعل منشأ ترك الاستفصال أن الإمام حمل سؤال الراوي على المورد الغالب وهو فرض التعذر، فلا ينعقد الإطلاق المقامي، لعل العلامة هكذا يقول. والتقييد بالتعذر في كلام العلامة لعله استنبطه من الغالب في مورد السؤال، شنو الغالب في مورد السؤال؟ وهو تعذر وزن 100 راوية من الزيت، صار معلوم؟ ولا يخفى، الآن يرد على كلام العلامة، ولا يخفى أن هذه الغلبة مو العلة، بعض الكتب مكتوب فيها ولا يخفى أن هذه العلة، يا علة الغلبة، ولا يخفى أن هذه الغلبة اللي يعتمد عليها العلامة لو سلمت، أولا احنا ما نسلم وزن 100 راوية مو متعذر غالبا، لكن لو سلمنا بهذه الغلبة، أن هذه الغلبة لو سلمت على وجه يقدح في عموم ترك الاستفصال، لو سلمنا أنها فعلا غالبة وتقدح عرفا في شنو؟ في ترك الاستفصال. شو معنى تقدح في ترك الاستفصال؟ ها، يعني تقدح في استفادة الإطلاق المقامي من ترك الاستفصال، هذا اللي تقدح فيه، تقدح في استفادة الإطلاق المقامي من ترك الاستفصال. إنما يجب الاقتصار على موردها، يعني الغلبة، لو كان الحكم المطلق مخالفا للقاعدة يعني لعمومات وجوب التقدير، لكن عرفت أن الإطلاق في الحقيقة، لكن عرفت أن هذا يعني بيع المكيل بالموزون في الحقيقة هو تقدير أيضا وليس بجزاف، يعني عرفت أنه على طبق القاعدة، فبما أن الإطلاق المقامي على وفق القاعدة فلو لم يكن الإمام يريد الإطلاق لا نبه على ذلك. نعم شير الإشكال الثاني، يعني الإشكال الدلالي اللي طرح العلامة مو تام، لكن أكو إشكال ثاني وارد وهو التعارض بين الروايتين. نعم ربما ينافي ذلك، يعني ينافي ذلك يعني مدلول الرواية، التقرير المستفاد من صحيحة الحلب الآتية في بيع الجوز كما سيجي. فإذا وقع التعارض بين الروايتين نسوي تساقط، وإذا تساقط يرجع إلى العمومات، وهي لابد من تقدير الموزن موزون بوزنه وتقدير المكيل بكيله، لكن التعارض يمكن رفعه، ما يحتاج نرجع إلى العمومات، لكن التعارض يمكن رفعه إما بأن نقول دلت رواية عبد الملك على الجواز بالإطلاق اللفظي، والإطلاق اللفظي أقوى من الإمضاء المستفاد من صحيحة الحلبي فتقدم عليها، أو أن تلك مطلقة وهذه مقيدة فيحمل المطلق على المقيد. وأما لو كان التفاوت مما لا يتسامح به، نقرأ لو خلاص كافي. نعم أحسنتم. هذا إطلاق مقامي، ها وأما لو كان التفاوت مما لا يتسامح فيه عادة، شوف لاحظوا وأما لو كان التفاوت مما لا يتسامح فيه احتمالا مو علما، وإلا إذا نعلم أن الراوية أقل من 10 كيلو بمئة غرام بعد لا تكون الراوية إمارة أصلا، تسقط عن الإمارية. لكلامنا نحتمل يعني الراوية إمارة على 10 كيلو، لكن نحتمل أنها أقل من 10 كيلو بما لا يتسامح فيه، احتمال مو علم، لو علم تسقط عن الإمارية. وأما لو ولهذا نضيف كلمة حتى يصير واضح، وأما لو كان التفاوت المحتمل مما لا يتسامح فيه عادة فالظاهر أيضا الجواز، أيضا يجوز بيع المكيل بالوزن مع البناء على ذلك المقدر، يعني مع البناء على أننا نبيع 10 كيلو، ما قاعدين نبيع راوية، احنا بانين في أنفسنا على أننا نبيع شنو 10 كيلو من الزيت ما نبيع راوية، مع البناء على ذلك المقدر وهو 10 كيلو، المستكشف 10 كيلو من التقدير وهو شنو الراوية، إذا كان ذلك التقدير وهو الراوية إمارة على ذلك المقدار عرفان، لأن ذلك أيضا خارج عن الجزاف، ما يقولوا أنت اشتريت جزاف، اشتريت بإمارة عرفية، فيكون بيع الزيت بالراوية نظير إخبار البائع بالكيل، ألا يعتمد على إخباره؟ ويعتمد على إخباره، هنا أيضا يعتمد على هذه الإمارية العرفية. فإن تبين أنها أقل بما لا يتسامح فيه عادة ثبت للمشتري الخيار، البيع صحيح لكن يثبت له الخيار لو تبين أنه أنقص منه عادة. شو يسموا هذا الخيار؟ بلي؟ لا مو خيار إلغاء. بلي؟ لا ما الوصمة تخلى طارت منا 100 غرام. خيار عدم التسليم،
لأن خيار عدم التسليم يراد به إما عدم تسليم أصل المبيع أو عدم تسليمه شنو بتمامه، خيار عدم التسليم. وما تقدم من صحيحة الحلبي في أول الباب، ذكرنا صحيحة الحلبي كانت تمنع، تقول لا يجوز لك الاعتماد على أخبار البائع. لو البائع قال لك خذه بهذا المكيال وغيره مثله، قلنا هناك في أصل الباب. وما تقدم من صحيحة الحلبي في أول الباب من المانع على الاعتماد على أخبار البائع عن شراء أحد العدلين بكيل أحدهما، قد عرفت توجيهه هناك، وجهنا الرواية هناك بأن إخبار البائع كان إخبار حدسي مبني على التخمين، ولذلك لا يعتمد عليه، بخلاف ما لو كان إخبار البائع إخبار حسي يعني ناشئ عن الكيل والوزن. والحمد لله رب العالمين. Thank you.